يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بعد إعلان انسحاب الصدريين من الائتلاف العراقي والذي سبقه انسحاب حزب الفضيلة، إلى جانب سعي الكتلة العراقية لإيجاد تحالف بين الكتل المعارضة لحكومة المالكي، كثرت التكهنات حول مصير الحكومة الحالية. لتسليط الضوء على هذا الموضوع التقى مراسلنا مصطفى صالح كريم بعضو البرلمان العراقي والناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني فرياد الرواندوزي لمعرفة رأيه بشأن قيام تحالف جديد من العراقية والتوافق والصدريين والفضيلة لمجابهة الائتلاف والتحالف الكردستاني، فأجاب بالقول:
من الصعوبة التصور بتشكيل مثل هذا التحالف بين التيار الصدري والفضيلة من جانب، وكذلك العراقية والتوافق من جانب آخر، لأن هناك خلافات عميقة وواسعة بينها هذه الأطراف الأربعة. ولكن هذا لا ينفي أنه هناك أيضا محاولات حثيثة من قبل بعض السياسيين من هذه الكتل الأربعة لتشكيل شيء جديد أو تكتل أو محور جديد، ولكنني أستبعد أن تتمكن هذه المجاميع الأربعة من تشكيل مثل هذا التكتل في الوقت الحاضر. برأيك حتى لو تم هذا التحالف، هل سيشكلون الأكثرية في البرلمان أم أن الأكثرية ستبقى للائتلاف والتحالف الكردستاني؟ الأكثرية بمفهوم 50+1 لم يعد موجودا الآن بعدما انسحب التيار الصدري من كتلة الائتلاف العراقي، ولو أن التيار الصدري كان منسحبا بشكل غير رسمي، حيث كان يطرح نفسه بأن كتلة داخل كتلة الائتلاف العراقي الموحد، وأيضا كان دائما الصدريون يصوتون يعني مثل ما يرون وليس مثل ما ترى كتلة الائتلاف العراقي. لكن في مسألة تشكيل الأغلبية، أنا لا أعتقد أن جماعة الاتفاق الرباعي وكذلك الجماعات الأخرى سوف يشكلون الأغلبية المطلقة 50+1 من، ولكن في هذه الحالة إذا اعتبرنا أن التيار الصدري قد انسحب، فتبقى الأغلبية النسبية للمجلس الأعلى وحزب الدعوة وكذلك المستقلون والتحالف الكردستاني، لأنهم يشكلون أكثر من 130 نائبا في البرلمان، لكن هذا أقل من العدد الكافي لتشكيل الأغلبية المطلقة. ولكن الأطراف الأخرى حتى لو شكلت كتلة موحدة أو محورا موحدا، فإن عددهم يقل عن هذا العدد بسبب التشتت الموجود في العراقية، وكذلك انسحاب عدد من أعضاء التوافق وتشكيلهم للكتلة العربية الديمقراطية في مجلس النواب.
هل هذا يعني أن مركز حكومة الدكتور المالكي سيبقى قويا وأنه ليست هناك قوة معارضة تستطيع أن تزحزحها؟
أعتقد أن حكومة المالكي الآن حكومة قوية، وأعتقد أنه لو سحب التحالف الكردستاني تأييده من حكومة المالكي، فإن حكومة المالكي سوف تنتهي. لكنني أعتقد بأن بوجود مثل هذا التغيير في الخارطة النيابية في مجلس النواب العراقي سوف تضعف الحكومة أكثر، لا سيما ان للتيار الصدري الان خلاف عميق وكبير مع شخص المالكي، ولا سيما بعد الاحداث الاخيره في كربلاء. ولكن اعتقد بانه من المستبعد ان تتمكن او يتمكن مجلس النواب العراقي من طرح سحب الثقه من حكومه المالكي او من المالكي نفسه بسبب تخلخل الموجود في الاكثريه التي لم تعد موجودة الآن في مجلس النواب العراقي.
فرياد الرواندوزي النائب في البرلمان العراقي والناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني، مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
مستمعين الأعزاء، ارتفاع أجور الدخول إلى المسابح وبعدها عن المناطق السكنية والحر الشديد والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، أمور دفعت بالعديد من الفتية والشباب والأطفال إلى السباحة في النهر بالرغم من مخاطر ارتفاع منسوب مياه دجلة وتلوثه، برأي الذين التقاهم مراسلنا في الموصل خلال الفترة التي يقضونها في السباحة قبل موعد فطور رمضان. فهل تلتفت جهات المعنية لتوفير المزيد من المسابح وبأجور مخفضة لإنقاذ هؤلاء الصبية من مخاطر النهر؟
ما زالت حرارة الجو المرتفعة وانقطاعات الكهرباء المستمرة تدفع بالشباب والفتية في مدينة الموصل إلى اللجوء إلى نهر دجلة للسباحة، لا سيما أيام شهر رمضان المبارك.
والله أنا صاحب سيارة يومية أجمع ولاد المحلة والمنطقة، الشباب يعني من عمرنا والأطفال الصغار، تعرف لأن كهرب ماكو والوطني ما يستمر بصورة صحيحة، على طول يعني المولدات عاطلة والجاز ما عندهم، فنجي هنا الظهر تقريبا الساعة بالثنتين بالثلاثة ونسبح والولاد يتبردون للعصر ونرجع، تعرف الدنيا رمضان، فنجي نتبرد وصايمين الجو حار وأنا مغسل سيارتي ونرجع.
زين يعني هذا الماء يعني شوفوا التيار ماله قوي، يعني ما شوفوا بي شوية خطورة خصوصا انه معكم اطفال صغار؟
والله بي خطورة، هو المي زايد مال السد، فندير بالنا على الاطفال الصغار لا يغرقون لا ياخذهم المي، لان التيار ماله قوي هسه حاليا على مود تتحول السد بالبوابات مال السد.
محمد طفل يجد تسلية كبيرة في السباحة يوميا.
والله ما ماكو مسافح نجي نسبح هنا نتبرد في الشاط، يعني الطيبة هنا هذا صوت قريب علينا يم البيت تقريبا.
زين يعني ما تخافون مثلا لا تغرقون انتم شباب صغار؟
لا نعرف نسبح نحن من احنا صغار متعلمين وبيتنا يم الشاط.
اما علي فقد طالب ببناء مسابح بدل اضطراره الى السباحة في النهر وتعرضه وغيره الى الخطورة والتلوث.
أنا أريد من الحكومة يعمل لنا مسابح قريبة عن مساكننا حتى ما نجي نسبح بالماي، الماي ملوث ووسخ والماي زايد ما نقدر نسبح به، إذا ما سبحنا مضبوط نسبح به خاطر ما نغرق، كثير غرقوا أطفال هنا بالماي من وراء الماي زايد، لأن قليل سبحوا ما يعرفون يسبحون.
زين يعني ماكو مسابح أنتوا تروحون عليها؟
أكو بس غالية وبعيدة، الوضع ما طيب ما نقدر نروح.
كما التقينا أيضا عند حافة النهر بعدد من سائقي شاحنات نقل الماء الحوضية التي تكتال من النهر مباشرة ليبيعوه إلى من يحتاجه في تصريف أعماله اليومية، منهم السائق رافد محمد.
أنا صاحب تنكرة أعمل مي من يمن حافة النساء يوميا.
زين وين تودي هذا المي؟
والله نوديه للمعامل، معامل كاشي، معامل حلان، البنية، واحد عنده راش كاع، مزارع، عجريات، أصحاب أغنام.
ليش يستخدموه؟ ما يستخدمون الشرب؟
قليل يستخدمون الشرب، أكو ناس تستخدمون الشرب بعد ما غلي وتعقيم.
زين يعني هذا المي ما شوفوه ملوث يعني يصلح لأنه الناس يستخدموه؟
والله هو ما مصفى يعني ما منقي، ما مثل مي الشمعة ومي الحنفية، إيه لأغراض البنية، لأغراض الرش كاع، مثل واحد عنده قاع حدل ترابي يحدله يرشه قبل بعدين يحدله، معامل حلال، معامل كاشف، نعمال صناعة، نعم للغسل التشحيم، جماعة الغسل يأخذون الماء.
بيش تبيعون التكر واحد؟
والله حسب السوق، يعني تعرف الغاز غالي، إذا الغاز غالي نصعد، الغاز يرخص والله 25 السفرة نبيعه.
وش قد شملت يعني يحوي التنكر؟
8000 لتر، اكو 8 اكو 10 حسب حمل السيارة، اكو 10000 30000، 8000 ل 25000.
زين ايش يعني المتاعب اللي تواجهك، الصعوبات اللي تواجهك يوميا؟
والله طرقات تعرف انت يوميا مقطوع طريق من هنا، طريق هناك مقطوع.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
kalkmam diyarım anam. Yani ki köyde giymiş gülüm anam anam. Yar iki köynek giymiş gülüm aman aman aman. Biri dert biri derman gülüm aman aman aman. Biri dertli ah biri derman diyar aman aman aman. Ay ahir zaman kerkül gün galası yam bu bağın galası yam. Nerede bir esmer görsem başının belası yam. Nerede bir güzel görsem ben onun köllesi yam. Kel iki gün galası yam bu bağın lalası yam. Nerede bir esmer görsem başının belası yam. Nerede bir güzel görsem ben onun köllesiyim. Kerkük'ten çıktım yola gülüm aman aman aman. Kerkük'ten çıktım yola gülüm aman aman aman. Bakü'da verdim ola gülüm aman aman aman. Bişkek'te verdim ola diyar aman aman aman. Beni öldüren esmer gülüm aman aman aman. Beni öldüren gökçek gülüm aman aman aman. Hasretin kutlu ola gülüm aman aman aman. Ayrılık kutlu ola diyar aman aman aman. Ey ahir zaman harputun galası ya bu bağın lalası yam. Nerede bir esmer görsem başının belası yam. Nerede bir yakşı görsem ben onun köllesi yam. Kerki gün galası yam bu bağın lalası yam. Nerede bir esmer görsem ben onun köllesi yam. Nerede bir güzel görsem başının belası yam.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامر البلداوي عن مسودة قانون النفط والغاز الجديد التي أحالتها الحكومة العراقية إلى البرلمان لغرض إقرارها. وفي حلقة اليوم متابعة من دمشق عن الأسباب الاقتصادية لقرار السلطات السورية فرض تأشيرات دخول على الرعايا العراقيين، ومقابلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعات عن المشاريع الاستثمارية التي ستنفذ في العراق والأردن برأس مال مشترك. مسودة قانون النفط الجديد أمام البرلمان. أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامر البلداوي أن قانون النفط والغاز الجديد هو من أهم القوانين التي سوف تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في حال إقراره بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة. وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، قالت البلداوي إنه بالنظر إلى أهمية القانون لاقتصاد البلاد فإن أعضاء مجلس النواب سوف يدرسون المسودة بشكل معمق قبل عرضها للتصويت، الأمر الذي قد يؤخر عملية إقرارها بعض الوقت.
من القوانين المهمة كما تعلمون قانون النفط والغاز، الآن هو في لجنة النفط والغاز وأرسل أيضا إلى لجنتنا لكي تدرسه. مسألة دراسة هيجي قانون مهم، يعني يجب أن نشبع دراسة قبل أن يذهب إلى قبة البرلمان، ولهذا هنالك وقت يعني أمامنا من أجل أنه نضع تقريرنا الكامل وغير ذلك، وأيضا نقيم ورشات العمل ونستنير برأي الخبراء والفنيين وخبراء النفط وغير ذلك. وكما تعلم هيج نوع من القوانين بالتأكيد تخضع للموازنات السياسية، ولابد أن يكون موافقين عليها جميع الكتل السياسية، ولا تحصل حالة من الرفض المبدئي في داخل قبة البرلمان قبل أن يتم قراءته. فمن يعني من المفيد أنه يتفق عليه الجميع، ولذلك تأخيرا من المصلحة وليست هي ضرر في جميع الأحوال.
قد يربط بين قانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية، يعني الحكومة قد أعطت هذا القانون النفط والغاز لكنها حسب علمنا لم تعطي قانون الموارد، هل تنتظرون أيضا وصول هذا القانون الثاني عرض؟
نعم، قانون النفط والغاز لوحده حقيقة هي هذا القانون ضمن صفقة من القوانين المهمة المتعلقة فيه. كلما جت هذه القوانين مع بعضها ونقشت في داخل قبة البرلمان هو أفضل بكثير، لأنه راح ترد عدة أسئلة، أين الموارد المالية، كيف سيتم التصرف فيها وغير ذلك. فلما يجي هذا القانون مهم جدا. أيضا قانون وزارة النفط هو الآن حسب معرفتي بأنه قانون الموارد المالية بحث في مجلس الوزراء وسيأتي إلى مجلس النواب. قانون وزارة النفط أيضا في طريقهم إلى إكماله وأيضا تقديمه إلى رئاسة الوزراء من أجل أن يعني تأتي متلاحقة إلى مجلس النواب. ولكن بكل الأحوال قانون النفط والغاز نفسه إحنا ما راح نقدمه تحت قبة البرلمان ما لم يأخذ حقه من الدراسة، يعني راح تلحق هذه جميع القوانين أن تأتي مع بعضها من أجل مناقشتها داخل القبة بإذن الله.
بصفتك عضو في اللجنة الاقتصادية، كم ستسهم هذه القوانين في رفض الاقتصاد العراقي فيما لو أقرت؟
الحقيقة هاي القوانين من أهم القوانين التي يمكن أن تصدر في هذه المرحلة، وهي تدفع الاقتصاد العراقي دفعة قوية جدا، تنظم عملية الاستفادة من أهم عنصر للموارد الطبيعية للعراق والمالية التي تأتي للعراق. 90% أكثر من 90% من موارد العراق معتمدة على النفط، لكن هنالك كثير من الهدر، هنالك عدم تنظيم، هنالك أشياء كثيرة فيها نقص وتقصير وغير هذا. هذا القانون ينظم كل هذه العملية وبالتالي في مصلحة كثيرة ويدعم الاقتصاد العراقي وهو مفيد جدا.
هل هناك تحفظات من قبل لجنتكم على هذا القانون حاليا؟
حقيقة تحفظاتنا مثل تحفظات أي جهة أخرى، هنالك نقص، هناك تقصير، هنالك أمور نرغب أنه يعني تكون موجودة لأنه كان يعني ماكو انتباه لها بشكل واضح، سنقوم برفضها ونقوم أيضا بتصحيحها ونساعد أيضا في تقويتها. هذه يعني لا يوجد رفض وإنما هنالك ملاحظات، والملاحظات موضوعية وبالتأكيد راح تكون مقبولة من الجميع.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي الست عامر البلداوي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. الأسباب الاقتصادية لفرض تأشيرات سورية على العراقيين. بدأت سوريا في العاشر من أيلول تطبيق العمل بنظام التأشيرة المسبقة بالنسبة للرعايا العراقيين الراغبين في دخول أراضيها عبر جميع المراكز الحدودية، وفي المتابعة التالية التي وافانا بها من دمشق يفيد مراسل إذاعة العراق الحر جان بولاتشكاي بأن دوافع هذا القرار هي اقتصادية بالدرجة الرئيسية، نظرا لأن وجود أعداد كبيرة من العراقيين تجاوزت 1,000,000 بحسب بعض التقديرات أدى إلى ارتفاع معدل التضخم على نحو غير مسبوق في سوريا، وقد تسبب هذا الارتفاع في زيادة أسعار العقارات وإيجار الوحدات السكنية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية، إضافة إلى الخدمات العامة ولا سيما في القطاع الصحي، فيما تقول الحكومة السورية إن فاتورة وجود أكثر من 1,000,000 عراقي تبلغ نحو 1.5 مليار دولار سنويا.
الأكثر ما دفع دمشق لاتخاذ هذا الإجراء هو التضخم الكبير الذي أصاب اقتصادها بسبب الزيادة السريعة وغير المتوقعة لعدد السكان، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى دخل المواطن السوري، ما أدى بدوره إلى اهتزاز العلاقة الجيدة بين الشعب والدولة، وبدأت الأصوات ترتفع عاليا تنقض أداء الحكومة وسط ظروف سياسية معقدة. وتقدر سوريا فاتورة استقبال العراقيين حاليا بنحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم كبير بالنسبة لدولة مثل سوريا، والحال هذا انعكس سلبا على معظم الأسعار في البلاد ابتداء من العقارات التي تضاعفت قيمتها لعدة مرات وصولا إلى المواد الغذائية. فبعد أن كانت سوريا تتغنى بأمنها الغذائي ورخصه، بات مواطنها اليوم مضطرا لدفع أكثر من 3 أضعاف فاتورته السابقة دون أن يكون هناك في المقابل أي مصدر مالي إضافي. وتمتد الانعكاسات على قطاعات خدمية أخرى، فالزيادة في الطلب على الكهرباء فرض العودة إلى أسلوب التقنين، كما اضطرت الدولة إلى استيراد كميات أكبر من المشتقات النفطية حتى زادت قيمتها عن صادرات النفطية السورية، بل والمتوقع أن يصل العجز في هذا المجال إلى نحو 3 مليارات دولار العام القادم. وفي مجال التعليم، تقول المصادر السورية الرسمية إن المدارس العامة استوعبت نحو 100,000 طالب عراقي، لكن في المقابل ظل هناك عشرات الآلاف من الطلاب العراقيين خارج المدارس، والأمر هذا انعكس سلبا على مستوى التعليم، بحيث ارتفع عدد طلاب الصف الواحد من 30 إلى نحو 80 طالبا. ولم ينجو القطاع الصحي من أثار تدفق العراقيين، فبعد أن كانت الدولة تقدم الرعاية المجانية بدأت بفرض الرسوم على كل المراجعين، وخصوصا عند إجراء عمليات جراحية ذات تكلفة عالية مثل عمليات القلب وغيره. هذه الأسباب الاقتصادية كانت السبب وراء فرض العمل بنظام التأشيرة على العراقيين. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مشاريع صناعية عراقية أردنية مشتركة. أعلن في عمان أخيرا أن الشركة العراقية الأردنية للصناعات التي تملكها الحكومتان العراقية والأردنية مناصفة برأس مال قدره 8 ملايين دولار تجري دراسات الجدوى الاقتصادية قبل البدء بتنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في كلا البلدين. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وهفتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان، ويتضمن مقابلة أجرتها مع رئيس مجلس إدارة الشركة سالم الجهوي.
تدرس حاليا الشركة العراقية الأردنية للصناعات الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع المنتظر تنفيذها في العراق قريبا، ومنها مشروع للمحاليل الطبية في الموصل، ومشروع للحوم ومنتجات الألبان في منطقة الدجيل. وبيّن رئيس مجلس إدارة الشركة سالم القهاوي أن الهيئة العامة للشركة هي الآن بصدد عقد اجتماع في عمان لمناقشة الآليات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية في كل من الأردن والعراق، موضحا أن جملة هذه المشاريع ستلبي حاجة أسواق البلدين.
هناك مشاريع مستقبلية للشركة الأردنية العراقية التي هي شركة أردنية عراقية للصناعة، فهناك مشروع حاليا تم إعداد جدوى اقتصادية لهذا المشروع، وهو خاص بالمحاليل الوريدية والمستلزمات الطبية. سيتم دراسة هذه الجدوى للبدء فيها من قبل مجلس الإدارة ومن قبل الجمعية العمومية للشركة للمساهمة فيها بالتعاون مع القطاع الخاص ومع الحكومة العراقية. بالإضافة لذلك تم بخصوص مشروع الدجيلة تم طرح هذا العطاء على الهيئات الدولية والهيئات المختلفة للمساهمة أو لتأجيرها تأجير تمويلي وإنشاء مشاريع خاصة باللحوم ومنتجات الألبان والمستلزمات الثروة الحيوانية من أسمدة ومن محاصيل زراعية. بالإضافة لذلك الشركة تسعى للمساهمة في مشاريع أخرى داخل المملكة الأردنية، علما أنه لها مشروع مركز اللقاحات وهي مساهمة فيه بنسبة حوالي 25% مركز اللقاحات الأردني، والذي يعمل فيه والذي يساهم فيه بالإضافة للشركة العراقية الأردنية تساهم فيه الحكومة الأردنية بنسبة محددة، كما تساهم به مستثمرين من السعودية ومن الأردن.
هناك اجتماع سيعقد للهيئة العامة للشركة خلال هذا الشهر، ما الهدف من عقده؟
عادة كل شركة، أي الشركات المساهمة العامة والشركات تعقد اجتماعاتها سنويا لمناقشة إقرار الميزانية العامة للسنوات المنصرمة، بالإضافة لذلك لدراسة خطط تفعيل أعمال الشركة التي عانت من ركود خلال الفترات السابقة.
طيب ما الأسباب التي دعت إلى تعثر عمل الشركة خلال الفترة الماضية؟
تعثر عمل الشركة في الفترة السابقة كانت نتيجة عدم وجود سيولة لدى الشركة، كون الفلوس كانت مجمدة من قبل الولايات المتحدة. بالإضافة لذلك هناك بعض المشاريع الموجودة والتي كانت تعمل، ولكن كون هذه المشاريع هي مشاريع زراعية حيوانية تحتاج دائما إلى تحديث، وخاصة ما يتعلق بقطيع الأبقار اللي موجود لدى الشركة، فلم تستطع الشركة تأمين السيولة لتحديث هذه المشاريع.
هل سيشارك القطاع الخاص في المشاريع التي تنوي الشركة إنشاؤها في العراق؟
أي نعم، المشاريع المستقبلية وخاصة بالنسبة لمشروع المحلي الوريدية سيساهم القطاع الخاص في هذه المشاريع، سواء كان القطاع الخاص العراقي أو القطاع الخاص الأردني، سيتم عرضها للجميع على أساس مساهمة القطاع الخاص فيها.
أقامت الشركة عدد من المشاريع، تم تصفية 2 منها في المملكة، ما الأسباب؟
تم تصفية مشروعين سابقين اللي هي الجلوكوز والنشا نتيجة تعثر هذه المشاريع ووجود المنافسة الغير شريفة من قبل جهات أخرى في القطرين العراقي والأردني.
هذا وتعتبر الشركة العراقية الأردنية للصناعات التي تعود ملكيتها للحكومتين العراقية والأردنية إحدى أشكال التعاون الاقتصادي القائمة بين العراق والأردن منذ سنوات طويلة، حيث يبلغ رأس مالها 8 ملايين دولار مناصفة بين البلدين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر، بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر، مناخ.